أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بكر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب فيه بيان شيء من أنواع الشرك الأصغر كسابقة. في السابق قال فيه: باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وهنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، فيبين أنواعا من أنواع الشرك الأصغر. ويبين أحكام الرقى أو حكم الرقى وحكم التمائم مفصلا، ويرجح ما ترجح بالدليل. الباب كما سبق قلنا إن عنوان لجملة من العلم، ومن عادة المصنفين في الفقه، فقه العقيدة وفقه الأحكام، أن يقسموا العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، تفريعات وتذييلات وتنبيهات إلى غير ذلك، من أجل غرضين: الأول أن تتمايز مسائل العلم كل واحدة عن الأخرى حتى تفهم كل واحدة على حدة، والثاني أن يشعر طالب العلم بتجدد النشاط وهو يقطع العلم مرحلة بعد أخرى، فتذهب عنه السآمة والملل. ما جاء يعني من النصوص، من الآيات والأحاديث، ما وجد من ذلك في حكم هذين النوعين: الرقية والتميمة. والرقية هي العزيمة، الرقى جمع رقية وهي العزيمة، فالرقى هي العزائم، والعزيمة هي النفث على المريض مع قراءة شيء من القرآن، فإن القرآن كله شفاء وهدى، تبصرة وذكرى ومبارك. وما تيسر من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في معناها من الأدعية المباحة التي تدخل في مدلول النصوص، فينفث الراقي محسنا على المريض ويتلو ما تيسر من الآيات والأحاديث الأدعية المأثورة وما في معناها، مثل أنه يقرأ سورة الفاتحة وينفث بعد كل آية، يقرأ آية الكرسي، يقرأ خواتيم البقرة الآيتين الأخيرتين، يقرأ قل هو الله أحد المعوذات، فأولا يقرأ ثم ينفث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا الأدعية المأثورة: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء الشفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، ونحو هذا. اللهم اشف عبدك يمشي لك إلى صلاة وينكأ لك عدوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 7 مرات. بسم الله ربنا بريقة بعضنا وكلام ربنا يشفى سقيم أو كلام ربنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه الرقية. وكانت الرقى مشهورة في الجاهلية. أحد يرقي بالتوحيد كالذين هم على الملة الإبراهيمية على صاحبها ونبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالجملة يعني حسب اجتهاده. وكان أحد يرقي برقى يستعاذ فيها يستعان فيها بالشياطين ويتلقونها عن السحرة، وهذه رقى باطنة. الأول رقى شرعية وهذه رقى باطنة. فجاء الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، فما وافق الشرع أقره وما خالف أنكره رده. قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وجاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من إصابة الحاسد أو لسعة ذوات السموم كالعقرب والحية ونحو. فهذه هي الرقى، وهي أنواع منها ما جاء به الشرع جديدا يعني، مثل اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشفي عنا يقعد سقما. بسم الله ربنا بريقة بعضنا وكلام ربنا وتربة ارضنا يشفى سقيمنا. قبل اصبعه يغمس في التراب ويحطه على موضع الالم المريض ويقول هذا الدعاء ويشفى باذن الله. مثل قول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا أحس ألم في جسده يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبرائيل وميكائيل السلام بقل هو الله أحد المعوذات، وكشف له السحر وأبطله الله جل وعلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. فهذه الرقى فهي 3 أنواع. نوع كان معروف في الجاهلية ولا يخالف الشرع، يحسنه من بقي على الملة الإبراهيمية وهم قلة. ونوع جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. ونوع يستعان به من الشياطين بالشياطين ويؤخذ عن الكهان والسحرة وأشباههم، فيه استعانة بغير الله فهو شرك. ولما كانت الرقية بهذا التفصيل لم يعزم المؤلف رحمه الله بالحكم، ما قال باب جواز الرقية ولا قال باب حرمة الرقية، قال باب ما جاء في الرقية، جعل الحكم للنصوص. التمائم جمع تميمة، والتميمة هي الرقية إذا كتبت بقلم على الورق ووضعت في ظرف في حرز، الغالب أنه يكون مثلث من جلد، وتعلق في أعناق النساء والأطفال والبهائم كالبقرة والبعير، فهذه التمائم لها نفس الحكم، إن كانت رقية شرعية أو لا تخالف الشرع فيه ما فيها بأس كمضمون، لكن كتعليق لا، لأن التعليق يكون فيه نوع من الالتفات إلى المعلق ومن الاعتماد عليه، بحيث أنه لو أخذ بقوة أو سرق حال النوم أو ضاع ينهار صاحبه. ولذلك جملة السلف رحمة الله عليهم كانوا يكرهون التمائم، تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن العظيم أو الأدعية المأثورة، كراهة تحريم. وبعضهم وهم قلة روي عن ابن عباس رضي الله عنه، روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يرخصون فيها. أما تميمة التي تكون شركية كتمائم الجاهلية فهذه ممنوعة مطلقا بالإجماع. فإذا الرقى الشرعية وما في معناها جائزة بالإجماع بثلاثة شروط: أن تكون بالقرآن العظيم والأدعية المأثورة وما في معناها، وأن تكون باللغة التي يعرف معناها، وأن لا يعتمد العبد بقلبه عليها بل يعلم أنها سبب من الأسباب، إن نفع الله به نفع وإن لم ينفع لم ينفع، فبمشيئة الله. هذه الرقية. التميمة إذا كانت الرقية الشرعية ما في معناها ومكتوبة باللغة التي يعرف معناها، كل قوم بلغتهم، بعضهم يشدد يقول العربية فقط احتياطا ولا يعتمد عليها الإنسان، بل يعلم أنها سبب، إن نفع الله بها نفعت وإن لم ينفع لم تنفع. هذه الرقية. التميمة إذا كانت الرقية الشرعية وما في معناها فجمهور السلف يمنعونها، يكرهونها كراهة تحريم. وبعض السلف اثنين أو ثلاثة رخصوا فيها بنفس شروط الرقية، العرب كان عندهم أشياء بمعنى التمائم هم مخترعين لها أو اخترعت لهم في الجاهلية، فكان من استعمالاتهم إن الحبل، حبل القوس الذي يوضع به السهم ويرمى به الحرب، إذا بلي من طول استعمال وخلولق يعتقدون أنها تنزل فيه بركة فيبدلونه بجديد ويأخذون القديم ويجعلونه في رقبة البعير والبقرة، يزعمون يدفع العين ويدفع الجان ويصرف البلاء، كذلك كانوا يأتون بشيء من الصدف البحري ويجعلونه في كيس ويعلقونه ويعتقدون فيه فائدة، وربما استعملوا خرزات، وربما استعملوا عظام من العاج من أسنان الفيل، وقد يعتقدون في هذا أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته. فكانت عندهم اختراعات من التمائم ما هي مقتصرة عنهم، ولذلك جمهور السلف منعوا تعليق التمائم مطلقا، لأنها إن كانت من القرآن والأدعية المأثورة وما في معناهما فإنها أولا فيها تشبه بأهل تمائم الجاهلية، ما يفرق بين هذا وهذا. الشيء الثاني إننا إذا عرفنا أن عشرة يجعلون هذه التمائم شرعية، في 90% يضعون أي شيء، هل بالإمكان تفتيش كل تميمة؟ لا. ثالثا إن التميمة إذا كانت من القرآن ولديها المأثورة وما في معناهما فإنها تبتذل، تلبسها المرأة وهي حائض ونفساء، ويلبسها توضع في عنق الطفل وهو يبول على نفسه، ورابعا أنه مع الاستعمال إذا كثر المساس قل الإحساس فيعتمد عليها، فإذا فقدت بأي سبب انهار صاحبها خلاص. ومنها ما قلناه في الدرس الماضي أنه الدبلة التي يلبسها العروسان صار يعتقد فيها، فإذا لبسها الزوجان ثم ضاعت من أحدهما انهار وظن أنه سيحصل طلاق أو موت، ولذلك فالقول الراجح هو منع التمائم مطلقا من القرآن الكريم ومن هذه المأثورة وما في معناها ومن غيرها ما مولى. فهمنا؟ واضح. كل هذا من الدجل، وكل هذا من استخدام الشياطين، كل هذا من صنع المفاجآت التي تجعل العوام يستسلمون، فبعضهم يعلق ذيل الذئب على الباب، وبعضهم ينثر الملح على الباب، وبعضهم يفعل أشياء، كل هذا من الدجل والتمويه على الناس لأكل أموالهم بالباطل وإضلالهم عن الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
طيب، في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام يعني في بعض مغازيه، غزوة من الغزوات المتوسطة في الزمن، يعني في السنة السادسة أو السابعة، معنى ذلك كانوا يجعلون القلائد في رقاب الإبل من الأوتار ومن غيرها ومسكوت عنهم. ليش؟ لأن الجهد كان منصبا على إنكار الشرك الأكبر. مثل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في السنة السادسة سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه على عادة أهل الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر لا تحلف بأبيك، من كان حالفا فليحلف بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وكانوا يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ما ينكر عليهم، لأنه لم يؤمر بالإنكار، ولأنه حيث لم يؤمر بالإنكار يستحي عليه الصلاة والسلام من مواجهة المرء بما يحرجه أدب. فقيض الله تعالى سببا للإنكار أن الطفيل بن أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم رأى رؤيا في المنام، والرؤيا هذه في زمن الوحي وأقرها الوحي، أنه مر على نفر من اليهود في المنام رؤيا، فقال: إنكم لأنتم القوم الرجال لولا أنكم تقولون عزير بن الله. ثم مر على نفر من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فردوا عليه كلا الطائفتين، قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال: قولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم ما شاء محمد. فتأخر إنكار الشرك الأصغر لأنه من باب الوسائل والذرائع، وكان الجهد منصبا إذ ذاك في إنكار الشرك الأكبر لأنه أخطر أكبر جرما وأعظم إثما. ولهذا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فبعث مناديا ينادي ألا يبقين قلادة في رقبة بعير أو قلادة إلا قطعت، يعني أعلم الناس من تقليد الدواب بالأوتار أو بغيرها حتى. ولذلك قال الكلمتين قلادة من وتر، هذه هي المقصود والسبب الأول، وهذه تتبعها، أو قلادة يعني من أي شيء إلا قطعت. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يقطعون هذه القلائد التي هي بمثابة التمائم المعلقة. فهمنا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
طيب، هذا نص في محل النزاع، يعني في محل الخلاف. إن الرقى والتمائم عرفنا ما هي الرقى، وعرفنا التميمة وأنها الرقى إذا كتبت سواء كانت شرعية أو غير شرعية، أو وضع بدلا عنها شيء من الخرز أو العاج، أو أحيانا يجعلون رؤوس حيات أو رؤوس نمل أو أشياء يتفننون في الضلال. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة هو هذا اللي هو شيء من العاج أو الصدف يجعل في وعاء، في ظرف، في كيس، في حرز، يجعل تحت وسادة الزوجين يزعمون بناء على آراء الجاهلية أنه يحبب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل قال إن الرقى، يعني الرقى الشركية هنا، والتمائم مطلقا سواء كانت شرعية أو غير شرعية، والتولة شرك. وهذا ما يرجح مذهب جمهور السلف في كراهة تعليق التميمة التي هي الرقية الشرعية إذا كتبت مطلقا، لأن النبي نص على أنها شرك، فيرجح مذهب جمهور الصحابة وأتباعه، ويبين ضعف ما أخذ بعض الصحابة الذين تساهلوا في هذا الأمر. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعوذ بنيه اللي عمره 10 واللي عمره 9 7 6، يقول عند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الأرض ولا في السماء ولا من عليم. من يتكلم ويفهم يلقنه، ومن لا يكتبها في ورقة ويجعلها في كيس ويعلقها في عنقه حال النوم. وهذا مأخذ ضعيف لعموم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. نعم
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه.
من تعلق شيئا لتعلق به قلبه واعتمد عليه وكل إليه، وشيء نكرة تعم أي شيء، فمن تعلق بالله عز وجل كفاه الله جل وعلا، ومن تعلق على غير الله جل وعلا كائنا من كان وكل إليه، وكل إلى ضعف وعجز وحوبة وخطيئة. ولذلك قال العلماء إن الرقية والتميمة من يقول بجوازها إذا كانت شرعية ينبغي أن لا يعتمد عليها، بل إنها سبب شرعي، إن نفع الله بها نفعت وإن لم ينفع لم تنفع، فلا يجوز الاعتماد عليها، لأن المعتمد عليها إذا فقدها انهارت قواه وتوقع الشر وأساء الظن بالله عز وجل وتوهم إن الأسباب الضعيفة أنها مؤثرة متصرفة. نعم
أحسن الله إليكم. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
يعني يعلق على الأولاد غالبا، ولا يعلق على النساء، ويعلق على البهائم، وقد يعلق على البيوت، يزعمون يطرد الشياطين وأنه يمنع الحسد وأن كذا كذا، وهي اختراعات منهم الحاصل. نعم
صلى الله عليه. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
أيهما أرجح القولين؟ من لم يرخص فيه مطلقا، التميمة مطلقا، وهذا مذهب مسعود شديد في الموضوع هذا. ومر معنا أمس حديث عمران بن حسين وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الإنكار على من جعل الخيط أو الحلقة من صفر، لأنها بنفس المعنى. نعم
أحسن الله عليكم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن
رويفع رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلا، لا هو الشاب ولا الشيخ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وهذا مما أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر دليل من دلائل النبوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل أن يقع فيقع كما أخبر. قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وطالت الحياة برويفع، وخرج مجاهدا من جزيرة العرب وتيمم مصرا ثم إلى ليبيا وتونس، وعاش حتى سنة 56 من الهجرة، وأخبر بما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا طالت الحياة بك ففي زمانك والمجتمع الذي أنت فيه أخبرهم عني بماذا يخبرهم؟ ها أعد.
فأخبر الناس أن من عقد لحيته،
أن من عقد لحيته فسر عقد اللحية بأنه نفش اللحية وتطويله وجعل فيها مواد تعاظما وكبرا، وهذا من زي المتكبرين، من زي المتكبرين وخصوصا الجبابرة من الفرس وغيرهم، قد يعقدها ويجعل معها مواد، وقد يجدلها مثل يظفرها مثل ظفر الحريم النساء لرؤوسهن خصوصا إذا كانت طويلة، وهو زي من زي أهل الكبر والأشر والبطر، ولذا استحق صاحبه براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقيل إن المراد بعقد اللحية معالجة الشعر بالتنعيم والدهن، التنعيم والدهن مثل معالجة المرأة لرأسها، وهذا نوع من أفعال أهل التخنيث وقلة الرجولة والفساد، ولذا استحق صاحبه أن يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مؤلف الكتاب فتوقف في معنى هذا وقال لا أدري، ما اقتنع بالتفسيرين ولا وجد غيره، فقال لا أدري. هذا الأمر الأول. الثاني
أو تقلد وترى،
من تقلد وترى يعني جعله في عنقه أو خيطا في عضده أو في ذراعه أو حلقة في إصبعه اليدين أو الرجلين أو جعله على بطنه تحت الثياب، من تعلق وترا أو خيطا أو نحو ذلك معتمدا عليه فهو أشرك، لذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل ما ليس سببا في الشرع ولا في القدر، لا شرع ولا قدر، سببا في الشيء واعتمد على غير الله جل وعلا. نعم.
أو استنجى برجيع دابة أو عظم.
نعم.
أو استنجى برجيع دابة أو عظم.
أو استنجى برجيع دابة أو عظم. استنجى يعني استعمل الروث، روث الدواب، ما يخرج من بطون الدواب مع أدبانه، هذا يسمى الروث. استنجى يعني جعله بمثابة المناديل التي تستعمل في المراحيض والحمامات، يعني قطع به الخارج من السبيلين. فمن استنجى برجيع الدواب أرواثها برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن هذا لا ينقي، لا يحصل بالمقصود، وثانيا لأن وفد الجن حين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الزاد لأنفسهم والعلف لدوابهم، قال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، هذا زادهم أو من زادهم. وقال لهم أرواث الدواب علف لدوابكم، فاستعمال العظام في الاستنجاء في قطع الخارج من السبيلين من البول أو الغائط فيه إفساد للعظم، عظم البهيمة التي ذبحت مذكورا عليه اسم الله جل وعلا، ففيه إفساد الزاد على الجن، وهذا ظلم وتعدي. والاستنجاء بالروث فيه إفساد على الجن في علف دوابهم. فإذا كان العظم المستنجى مما ذكر عليه اسم الله فهو في ظلم وتعدي على الجن في زادهم، وإذا كان روث دواب بالإنس كالبقر والإبل والغنم فهذا في إفساد لعلف دواب بالجن، ظلم متعدي عليهم في علف دوابهم. وإن كان العظم عظم حيوان النجس في الحياة، هو نجس في الممات، والعظم لا يرقي في هذه الحالة أصلا، كعظام الحمير والسباع وغيرها. وإذا كان الروث روث الحمير والسباع وغيرها من النجسة في الحياة فهذا أيضا لا يحصل به التطهير أصلا. ولذلك استحق هؤلاء براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، إما لشركهم وإما لظلمهم وبغيهم وتعديهم. نعم. وتشبههم بالمتكبرين أو أهل التخنيث والميوعة. نعم.
فإن محمدا بريء منه.
ها؟
فإن محمدا بريء منه.
نعم. ولا يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا لأنه أتى منكرا عظيما، إما شركا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع.
يعني عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين في الحلقة من النحاس صهر، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، في الرواية قال ابذها ابعدها، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا زجر بليغ جدا. وحذيفة رضي الله عنه قطع الخيط من عضد الرجل وزجره، فهذا من الإنكار. وفي هذا العمل تحرير لقلب هذا الرجل المسكين اللي جعل هذه الحلقة أو القلادة أو التميمة، لأنه اعتمد عليها من دون الله، ولذلك لو ضاعت أو أخذت انهار. فهو بهذا القطع حرره من الشرك، فكأنه اعتقه بل أبلغ. هذا يدل على فضل إنكار هذا النوع من الشرك وذرائعه، وأن الأجر على ذلك عظيم. هذا الكلام قاله سعيد بن جبير من عند نفسه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير من كبار التابعين، يحتمل أنه سمعه من أحد من الصحابة ولم يرفعه، ويحتمل أن هذا قاله من تلقاء نفسه، يعني نظرا للمعنى أن قطع التمائم والقلائد والأوتار والحلق وما أشبهها أنه فيه تحرير لصاحبه من الرق لغير الله، من الرق لهذه الأشياء. قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم إن هذا الذي قاله سعيد بن جبير بيان ثواب عمل، وهذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، لا سيما أن سعيد بن جبير معروف ومشهور بجلالة قدره وسعة علمه. بعض أهل العلم توقف في هذا، قال هذا رأي رآه ونحن لا ندخل في هذا، نسكت. نعم.
أحسن الله إليكم. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ومدرسة ابن مسعود رضي الله عنه شديدة في هذا الجانب، فيخبر عن مذهب هذه المدرسة في هذه الأشياء، وأنهم شديدين في ذلك، وأنهم يكرهون هذه الأشياء التمائم والأوتار والقلائد والحلق وما في معناها كراهة تحريم، ويمنعونها بقوة. نعم. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. وهذا إن شاء الله آخر درس في هذا الكتاب وآخر لقاء لنا بكم إن شاء الله، ولعل الله يمن علينا بلقاءات أخرى لاحقة، أجعل ذلك عون على طاعته. عندنا درس المغرب في التفسير إن شاء الله، وبه ننتهي إن شاء الله. بارك الله فيكم.